نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تأمل القس تشاك في حزن إرميا على الحالة التي آل إليها الشعب، وفي حلقة اليوم من برنامجنا سنستكمل دراستنا لنرى قضاء الله الذي سيأتي على الشعب بسبب عصيانهم الذين اختاروه بإرادتهم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح التاسع من سفر إرميا وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح التاسع وابتداء من العددين الأول والثاني، وجاء فيهما: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زنا، جماعة خائنين. نستطيع أن نعرف هنا مستمعي الكرام السبب الذي دعي إرميا لأجله بالنبي الباكي. كان يتمنى أن يكون رأسه ماء وعيناه ينبوع دموع ليبكي نهارا وليلا على مأساة شعبه. ونواصل مأساة إرميا في الأعداد من الثالث إلى السادس عشر، وجاء فيها: فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زنات، جماعة خائنين، يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب، لا للحق قووا في الأرض، لأنهم خرجوا من شر إلى شر، وإيايا لم يعرفوا يقول الرب. احترزوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل أخ لا تتكلوا، لأن كل أخ يعقب عقبا، وكل صاحب يسعى في الوشاية، ويختل الإنسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب، وتعبوا في الافتراء. مسكنك في وسط المكر، بالمكر أبوا أن يعرفوني يقول الرب. لذلك هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أنقيهم وأمتحنهم، لأني ماذا أعمل من أجل بنت شعبي؟ لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام، وفي قلبه يضع له كمينا. أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب؟ أم لا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ على الجبال أرفع بكاء ومرثاة، وعلى مراعي البرية ندبا، لأنها احترقت، فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشية. من طير السموات إلى البهائم هربت مضت، وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوى، ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه، والذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب: على تركهم شريعة التي جعلتها أمامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها. بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤهم، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم. كم هو كلام معبر، حيث تشبه الأعداد الشعب بمن يرمون السهام، إلا أنها سهام كذب. لذلك أعلن الله دينونته. وأسباب هذه الدينونة مستمعي الكرام هي أنهم تركوا شريعته التي وضعها لهم، ولم يطيعوا صوته، ولم يسيروا بحسب وصاياه، بل ساروا وراء شرهم وتصورات قلوبهم. ونتابع أيضا كلمات هذه النبوة في الأعداد من 17 إلى 24، وجاء فيها: هكذا قال رب الجنود: تأملوا وادعوا النادبات فيأتين، وأرسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا ويسرعنا ويرفعنا علينا مرثاة، فتذرف أعيننا دموعا وتفيض أشفاننا ماء، لأن صوت رثاية سمع من صهيون، كيف أهلكنا؟ خزينا جدا لأننا تركنا الأرض، لأنهم هدموا مساكننا. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، ولتقبل آذانكن كلمة فمه، وعلمنا بناتكن الرثاية، والمرأة صاحبتها الندب، لأن الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من الساحات. تكلم هكذا يقول الرب: وتسقط جثة الإنسان كدمنة على وجه الحقل، وكقبضة وراء الحاصد وليس من يجمع. هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذا أسر، يقول الرب. من المثير للانتباه مستمعي الكرام أن هناك ثلاثة أمور يفتخر الناس بها: يفتخر الحكيم بحكمته، والقوي بقوته، والغني بغناه. لكن الله العلي يقول للجميع إن الافتخار الحقيقي هو بأن يعرفوه، وهذا هو ما يسر الرب وما يستحق أن نفتخر به. وفي هذا الإطار مستمعي الكرام، يقول سليمان متعجبا في سفر الجامعة الأصحاح 2 والعدد 16: وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ ونقول أيضا مستمعي الكرام إن الغني يموت كالفقير، كما أن القوي يضعف بمرور الأيام. فكل ما يفتخر به البشر إذن هي أمور وقتية زائلة، فلا الحكمة ولا القوة ولا الثروة باقية. فالأفضل أن نفتخر بحقيقة أننا نعرف الله القدوس، لأن هذا هو الأمر الذي يحمل قيمة أبدية وليس مجرد تميز لبعض الوقت. وقرأنا أيضا منذ قليل في 24 أمرا مهما يسر الله القدير، وهو أن الله يسر بالرحمة والقضاء الحقيقي والعدل والبر. فهذا ما يريدنا الله أن نفعله، يريدنا أن نحيا به. فالأساس هو محبتنا بعضنا لبعض، وعطفنا بعضنا على بعض. وفي هذا السياق يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس 4:32: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. إذن يريدنا الله أن نكون عادلين ومنصفين في تعاملاتنا، كما يريدنا أن نسلك بالبر ونفعل الصواب، فهذا هو ما يسره. ونستكمل ما جاء في النبوة في 25 ونقرأ فيه: ها أيام تأتي يقول الرب، وأعاقب كل مختون وأغلف. بتعبير آخر مستمعية، الختان الطقسي لن يفيد بشيء، حيث سينال الشعب العقاب حالهم حال غير المختونين، فليست للطقس فائدة إن لم يكن مبنيا على الحق، وهو بلا معنى إلا إن كان هناك عمل يحدث معه في قلب الإنسان. مثلا ليس للمعمودية معنى إلا إذا كان هناك عمل للروح القدس في قلب الإنسان، ولن تخلص المعمودية أحدا إن لم يكن الله القدير قد غير قلبه. فالمعمودية تعني الموت عن الإنسان العتيق وعن الطبيعة القديمة، وتعني دفن الإنسان العتيق والدخول في الحياة الجديدة مع المسيح يسوع، وكل هذا بينما نحيا ونسير بحسب الروح القدس. فهذا هو المهم وليس الطقوس. كان هؤلاء الناس يعتمدون على كونهم مختونين، وكان الختان علامة ميزتهم ليكونوا شعبا خاصا بالله القدير. وفكرة الختان في أصلها هي قطع جزء من الجسد للتعبير عن التوقف عن حياة الجسد والتحول إلى حياة الروح، لكنهم هنا تقيدوا بممارسة طقس الختان، لكنهم كانوا يعيشون بحسب الجسد، وهكذا صار الطقس دون معنى ما داموا مستمرين في العيش بالجسد، ولا معنى للحياة إلا حين يعيش المرء بالروح القدس. هذا ومن الممكن أن يتناقض أسلوب حياة المرء ومعموديته. وهنا رسالة مهمة، وهي أن معمودية الماء لن تقدر أن تخلصك، ففكرة المعمودية هي الموت عن الذات والحياة بالروح، أي بالإنسان الجديد في المسيح يسوع. والمعمودية للكنيسة هي كالختان لليهود، وهي رمز إلى التوقف عن الحياة للجسد والسلوك في حياة الروح. لكن إن كنت تعيش حياتك بحسب الجسد فهذا يناقض معنى المعمودية. وبالقياس على الرمز ذاته نقول إنك إن كنت تعيش بالروح فهذه تعد معمودية. ومع أني أؤمن بأن على الشخص أن يتعمد، فإني لا أؤمن بأن المعمودية تخلص، وأنا لا أؤمن بأن الشخص يكون ضالا إن كان يعيش بالروح ولم تسنح له فرصة أن يتعمد. فيكون معنى هذا أن الله قال إن هناك يوما سيأتي يعاقب فيه المختونين مع غير المختونين. ونتابع ما قيل بعد ذلك في العدد 26 من الأصحاح 9 ونقرأ فيه: مصر ويهوذا وأدوم وبني عمون ومؤاب وكل مقصوصي الشعر مستديرا الساكنين في البرية، لأن كل الأمم غلف وكل بيت إسرائيل غلف القلوب. كان كل شيء بالجسد، ولم يتعد كونه طقوسا ظاهرية ليست من القلب، وهو المكان الوحيد الذي يهتم الله القدوس به. والآن يا أصدقائي لننتقل إلى الأصحاح 10 والأعداد من الأول إلى الرابع، وجاء فيها: اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل. هكذا قال الرب: لا تتعلموا طريق الأمم، ومن آيات السماوات لا ترتعبوا، لأن الأمم ترتعب منها، لأن فرائض الأمم باطلة، لأنها شجرة يقطعونها من الوعر، صنعة يدي نجار بالقدوم، بالفضة والذهب يزينونها، وبالمسامير والمطارق يشددونها فلا تتحرك. هناك من يعتقدون أن هذه إشارة إلى عادة قديمة حين كانوا يأخذون أشجار التنوب ويزينونها في 25 من شهر كانون الأول ديسمبر ضمن طقوس عبادة الآلهة تموز، وهو إله بابلي كان يحتفل بميلاده في ذلك اليوم عند الانقلاب الشتوي، وهو ابن ملكة السماء سميراميس. ويرى هؤلاء أن المذكور في هذا المقطع هو إشارة إلى تلك العادة القديمة التي سبقت مجيء المسيح بآلاف السنين. وهناك آخرون يقولون إن هذه ليست سوى إشارة إلى معبد وثني، فقد كانوا يقطعون شجرة من الغابة وينحتون التمثال ثم يزينونه بهذه الزينة الذهبية. والمحصلة هي أن كل هذه هي آراء شخصية ولا يمكن إثبات أي منها، والأمر الثابت هو أنه كانت هناك عادة قديمة لتزيين أشجار التنوب. ونواصل دراستنا في الأعداد من الخامس إلى الثاني عشر، وجاء فيها: هي كاللعين في مقفأة فلا تتكلم، تحمل حملا لأنها لا تمشي، لا تخافوها لأنها لا تضر، ولا فيها أن تصنع خيرا. لا مثل لك يا رب، عظيم أنت، وعظيم اسمك في الجبروت. من لا يخافك يا ملك الشعوب؟ لأنه بك يليق، لأنه في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك. بلد وحمق معا، أدب أباطيل هو الخشب فضة مطرقة تجلب من ترشيش، وذهب من أوفاز صنعة صانع ويدي صائغ، أسمنجوني وأرجوان لباسها، كلها صنعة حكماء. أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك أبدي، من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقولون لهم: الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن تحت هذه السماوات، صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه بسط السماوات. يتكلم الله هنا مستمعي الكرام عن الآلهة الخشبية التي نحتوها وزينوها بالفضة والذهب، ثم وضعوا عليها أثوابا زرقاء وبنفسجية. إذن يتكلم النبي هنا للناس عن هذه الآلهة التي صنعوها بأنفسهم، ويا له من فرق شاسع. فمن جهة هناك الله الحقيقي خالق البشر، ومن جهة أخرى هناك آلهة من صنع البشر. هناك الله الحقيقي الذي يحمل البشر، وهناك آلهة يحملها البشر. ويجد النبي في هذا المقطع أن من السخف أن يحمل الإنسان إلهه، فليست لدى هذه الآلهة القدرة على التحرك، ورغم ذلك فهم يعبدون شيئا يحملونه. بعد ذلك مباشرة يقول عن الله الحقيقي في العددين 13 و14 من الأصحاح العاشر: إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر، وأخرج الريح من خزائنه، بلد كل إنسان من معرفته، خزي كل صائغ من التمثال، لأن مسبوكه كذب ولا روح فيه. يا للإنسان المسكين يا أحبائي، فهو جاهل في أفضل أمر يعرفه وقد أصابته البلادة. لذلك يقول الله هنا إنه قد بلد كل إنسان من معرفته. ثم نتابع التأمل في الأعداد من 15 إلى 23، وجاء فيها: هي باطلة صنعة الأضاليل، في وقت عقابها تبيد، ليس كهذه نصيب يعقوب لأنه مصور الجميع، وإسرائيل قضيب ميراثه، رب الجنود اسمه. اجمعي من الأرض حزمك أيتها الساكنة في الحصار، لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ذا رام من مقلاع سكان الأرض هذه المرة، وأضيق عليهم لكي يشعروا، ويل لي من أجل سحقي، ضربتي عديمة الشفاء. فقلت: إنما هذه مصيبة فأحتملها، خيمتي خربت وكل أطنابي قطعت، بني خرجوا عني وليسوا، ليس من يبسط بعد خيمتي ويقيم شققي، لأن الرعاة بلدوا والرب لم يطلبوه، من أجل ذلك لم ينجحوا وكل رعيتهم تبددت. هو ذا صوت خبر جاء، واضطراب عظيم من أرض الشمال لجعل مدن يهوذا خرابا، مأوى بنات آوى. عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. يقول هنا: إن الله العلي ليس من صنع أحد، بل هو صانع الكل. وهنا يرفع إرميا صلاة مثيرة للاهتمام، يقول فيها إنه ليس لديه ما يكفي من الحكمة ليعرف الطريق الصحيح، لذلك هو يطلب إرشاد الرب، وهو يعلن أن الإنسان لا يستطيع أن يوجه خطواته، لذا فالحكمة تقتضي أن يدرك المرء حدوده ويسلم حياته لله. ثم نواصل ما قاله إرميا في صلاته في الأعداد من 24 إلى 26، وجاء فيها: أدبني يا رب ولكن بالحق، لا بغضبك لئلا تفنيني، سكب غضبك على الأمم التي لم تعرفك وعلى العشائر التي لم تدعو باسمك، لأنهم أكلوا يعقوب، أكلوه وأفنوه وأخربوا مسكنه. هناك مستمعي الكرام أمور ثقيلة، وأعتقد أن أثقلها هو الصرخة القائلة إن الحصاد مضى والصيف انتهى ونحن لم نخلص، وصلاتي هي ألا يصرخ أحد منا تلك الصرخة. وفي هذا السياق مستمعية يقول الكتاب المقدس في عدة مواضع أمورا مرتبطة بهذه الفكرة. فمثلا يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6:2: اليوم يوم خلاص. ويقول إشعياء النبي في الأصحاح 55:6: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. ويقول أيضا حكيم سفر الجامعة في الأصحاح 12:1: قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور. لأن روح الله يا أحبائي لن يصارع مع الإنسان إلى الأبد، وإن استمر الإنسان في رفض نعمة الله ومحبته المقدمة في يسوع المسيح، فسيأتي يوم يقول فيه الله العادل إن الصلاة والتشفع لا ينفعان مع هذا الإنسان، وإنه لن يستمع إلى مثل هذه الصلوات، فسيكون حينها قد مضى الحصاد وانتهى الصيف، وسيهلك ذاك الإنسان هلاكا أبديا. وأرجو أن لا يحدث ذلك مع أحد من المستمعين، وأصلي أن لا يخدع عدو النفوس أحدا بإقناعه أنه يستطيع العيش بالجسد، ظنا منه أن نعمة الله ستتكفل بالأمر. وعلينا أن نتذكر قول الله العلي: إن على الشعب أن يمزقوا قلوبهم لا ثيابهم. فالله القدوس لا يريد المظاهر الخارجية، بل القلب والحياة المكرسة له. لقد أتى يسوع المسيح يا أحبائي ليصنع صلحا بين الله والناس، وقد دبر خلاصا من خطايانا بموته، وقال يسوع إننا إن آمنا به فلن نهلك، بل تكون لنا الحياة الأبدية. ويعني هذا أن نؤمن بأنه الرب، وأن الله المحب أرسله ليموت عنا ويحمل خطايانا. وحين نضع ثقتنا في يسوع المسيح ونسلم حياتنا بين يديه، سنتصالح مع الله العلي وننال سلامه.
في حلقة اليوم تلقينا دعوة لنيل خلاص الرب الذي صار متاحا بموت المسيح وقيامته. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القسط شاك دراسته لسفر إرميا، وسنرى رسالة تتناول العهد المكسور.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمتع بخلاص الله المحب الذي أعده لأجلك، ونصلي أيضا ألا تؤجل السلوك بالروح من أجل أمور جسدية زائلة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
وحدك تكفيني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.